إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة التوبة إلى الآية 46، يقول الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا من جملة قبائح المنافقين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة. سورة التوبة هي سورة براءة، البراءة من المشركين، البراءة من الذين كفروا من أهل الكتاب، البراءة من المنافقين، فهي براءة من هذه الأصناف، وإثبات الولاية للمؤمنين وحدهم، كما قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهذا من عقد الإيمان، هذا من عقد الإيمان، هذا من عقد لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا بالبراءة من الشرك وأهله، إلا بالبراءة من الشرك وأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله براءة حرم ماله ودمه، أي صار من المسلمين الذين تحرم أموالهم ودماؤهم. علاوة على الآيات الكثيرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في البراءة، فذكر سبحانه من قبائح المنافقين ما يقتضي البراءة منهم. فمن ذلك أنهم كاذبون في أقوالهم ولا يصدقونها بأعمالهم، فيتظاهرون بأنهم يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن عندهم أعذار، أعذار كاذبة. فقال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فإذا هم لا يريدون الخروج، وهذه فائدة تربوية عظيمة. إذا لم ينتفع بها المسلم صار فيه نفاق والعياذ بالله، ألا وهي أننا قد نتكلم بكلام، فهذا الكلام لا يكون صادقا إلا بالفعل، إلا بالفعل. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. طيب هم لم يعدوا العدة، إذن هم ما أرادوا الخروج وإنما أرادوا التخلف. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن إيش؟ ولكن لم يخرجوا ولم يعدوا. لماذا لم يعدوا ولم يخرجوا؟ لأن الله تبارك وتعالى كره خروجهم. سبحان الله، وهذا وحده يعني كاف في الزجر. الله تبارك وتعالى لا يحب خروجهم مع المسلمين، كره الله انبعاثهم، مع أن الله تبارك وتعالى أمرهم بليش؟ بالخروج. تصور الآن، الله تبارك وتعالى أمرهم بالخروج ويكره إيش؟ ويكره خروجهم. أمرهم بالخروج شرعا وكره خروجهم قدرا فلم يخرجوا، ولكن كره الله انبعاثهم. ما هو الانبعاث؟ مع إن الكلام في الخروج، الانبعاث هو أول الخروج. الانبعاث هو إيش؟ هو أول الخروج. فإذا كره الله تبارك وتعالى أول الخروج فقد كره الإيش؟ الخروج. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ثبطهم، ما هو التثبيط؟ التثبيط له معان في اللغة كلها صحيحة. فمن معاني التثبيط الإشغال، من معاني التثبيط الإشغال، يعني أشغلهم الله تبارك وتعالى بأشياء انشغلوا بها عن الخروج. ومن معاني التثبيط التثقيل والإثقال. ثبطهم يعني إيش؟ يعني أثقلهم. ثبطهم أثقلهم، فيكون التثبيط يعني في مقابل ليش التخفيف. إذا أحب الله تبارك وتعالى خروج إنسان يخففه حتى يخرج وحتى يقوم بما أمره به سبحانه، وإذا كره منه ذلك فإنه يثقله. سبحان الله، وكلنا يلحظ هذا، كلنا يلحظ هذا. من اصطفاه الله عز وجل واجتباه يخفف عليه الطاعة، يخفف عليه الطاعة. ومن أراد الله عز وجل أن يضله يثقل عليه الطاعة. فمن معاني التثبيط التثقيل. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما استأذنت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سودة ليلة النحر لما كانوا في مزدلفة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لتنفر من مزدلفة، يعني عند منتصف الليل. قالت عائشة وكانت امرأة إيش؟ ها؟ سابطة. وكانت امرأة سابطة، سابطة يعني إيش؟ يعني ثقيلة في مشيها، فمن أجل هذا استأذنت. ومن معاني التثبيط الإيقاف والحبس، أوقفهم الله عز وجل وحبسهم عن الخروج، فهذا كله من معاني التثبيط، وهو راجع إلى ماذا أيها الإخوة؟ هذه من الفوائد، تقول: وهذه المعاني كلها راجعة إلى الإرادة، فالله تبارك وتعالى يتصرف في إرادتهم. سبحان الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي يجعلك تريد أو لا تريد، فهو خلقك وخلق إرادتك، فعندما يكره الله تبارك وتعالى انبعاثهم يجعلهم ايش؟ ها؟ لا يريدوا، يجعلهم لا يريدوا. كذلك هؤلاء الذين يتركون الصلوات مثلا من المسلمين، هؤلاء يستفيدون من هذه الآية. هذا لو فكر وقال في نفسه: الله عز وجل يكره صلاتي، لكان يبكي على نفسه. فثبطهم. ولابن القيم رحمه الله عند هذا الموضع يعني كلامه في غاية الأهمية، وهو يتعلق بالأمور الشرعية والأمور القدرية، وخلاصته كما ذكرت أن الله تبارك وتعالى يعني كره انبعاثهم، فلم يقدره مع أنه أمرهم به، كما أمر أبا جهل بالإيش؟ ها؟ بالإيمان، وكره إيش؟ وكره إيمانه. فيقول ها هنا، قال: وأما التثبيط، هذا في صفحة 354، قال: التثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، رده. قال ابن عباس: يريد خذلهم وكسلهم عن الخروج، كسلهم. فعندما الإنسان يكسل عن الطاعة، من الذي كسله؟ الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأيضا اللهم إني أسألك إيش؟ الثبات في الأمر، وليش؟ العزيمة على الرشد، العزيمة، لأن العزيمة بيد الله عز وجل. وقال في رواية أخرى: حبسهم. وقال مقاتل: أوحى إلى قلوبهم أقعدوا مع القاعدين، أوحى إلى قلوبهم أقعدوا مع القاعدين. نعم. قال: وقد بين سبحانه حكمته في هذا التثبيط والخذلان، وسنذكره. نعم. ثم أورد ابن القيم سؤالا، قال: فإن قيل انبعاثهم إلى طاعته، طاعتهم له، يعني انبعاثهم إلى طاعته طاعة، فكيف يكرهها؟ وإذا كان سبحانه يكرهها فهو يحب ضدها لا محال. إيش رأيك في هذا السؤال؟ نقول نحن نمنع هذا، إن كان إيش يكرهها فهو يحب ضدها، نقول هذا ليس على إطلاق، وإنما يحب ضدها إيش منهم، يحب ضدها منهم هم. قال إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر. قال هذا سؤال له شأن، وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب، لأنه يتعلق بماذا؟ بالقضاء والقدر. ثم ذكر أجوبة الجبرية وأجوبة القدرية، ثم قال والجواب الصحيح أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة له وللمؤمنين، وأحب ذلك منهم ورضيه لهم دينا. قال وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه، فإذا هو سبحانه أحب خروجهم لكن إيش؟ نصرة وطاعة. طيب إذا كان خروجهم فتنة، فإذا لم يقع خروجهم على ما إيش؟ على ما يحب الله تبارك وتعالى. قال وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه، بل يكون خروجهم خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين، فكان خروجا يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه. قال فإن قلت فهل لا وفقهم للخروج الذي يحبه ويرضاه؟ هل لا وفقهم؟ قال قلت قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارا، وأن حكمته سبحانه تأبى أن يضع التوفيق في غير محله وعند غير أهله، كلمتان عظيمتان. حكمة الله تأبى أن يضع التوفيق في إيش؟ في غير محله وعند غير أهله. فعلم الله تبارك وتعالى أن هؤلاء ليسوا أهلا لإيش؟ لن يوفقهم، فلم يوفقهم. قال فالله أعلم حيث يجعل هداه وتوفيقه وفضله، وليس كل محل يصلح لذلك. قال ووضع الشيء في غير محله لا يليق بحكمته. قال فإن قلت فهل لا جعل المحال كلها صالحة؟ هذا ما شاء الله يعني حوار قوي. هل لا جعل سبحانه يعني الناس كلهم صالحين لتوفيقه وفضله؟ قال قلت يأباه كمال ربوبيته وملكه وظهور آثار أسمائه وصفاته في الخلق، في الخلق والأمر، وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان محبوبا له، فإنه يحب أن يذكر ويشكر ويطاع ويوحد ويعبد، ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه، يستلزم فوات ما هو أحب إليه من استواء أقدام الخلائق في الطاعة والإيمان. يعني الله تبارك وتعالى يحب هذا، أن الناس يذكروا ويشكروا، وأن الناس كلهم يكونون سواء، لكن هذا سيفوت ويش شيئا آخر أحب إلى الله عز وجل. قال وهو محبته لجهاد أعدائه والانتقام منهم وإظهار قدر أوليائه وشرفهم. نعم، وطبعا هذا نحن يعني قد أجبنا عليه قبل ذلك، يعني هناك مسائل في القضاء والقدر أنت تجيب عليها، لكن تصل إلى آخر جواب وهو ماذا؟ الحكمة. الله تبارك وتعالى له الحكمة، له الحكمة البالغة، ويكون هذا يعني نهاية البحث في ليش؟ في القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر سر الله عز وجل. الذي يريد أن يكشف هذا السر ويبحث في هذا السر سيضل والعياذ بالله، فلا بد من إيش؟ من الوقوف عند الحد، لا بد من الوقوف عند الحد. فنقول علم الله تبارك وتعالى أن هؤلاء المنافقين لا يصلحون لتوفيقه سبحانه. يقول قائل: وهل جعلهم صالحين؟ نقول نعم، كان يمكن أن يجعلهم صالحين، فإن الله عز وجل يحب أن يطاع ويحب أن يذكر ويشكر، لكنه أيضا يحب أن يجاهد أعداؤه وأن ينصر أولياؤه، وهذا لا يكون إلا بوجود الضدين: مؤمن وكافر، طائع وعاصم، وهكذا. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قيل: من الذي قال لهم اقعدوا مع القاعدين؟ قيل: لا يلزم أن يكون المقال يعني إيش؟ ها؟ ملفوظا. لا يلزم أن يكون المقال ملفوظا، أحيانا يعبر بالقول عن إيش؟ عن مثلا الوحي والإلهام، كما نقل ابن القيم عن مقاتل: أوحى إلى قلوبهم أن اقعدوا. فإذا وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني يمكن أن يكون هذا من باب ليش؟ من باب الإيحاء. قيضهم الله تبارك وتعالى إلى القعود، وقيل اقعدوا مع القاعدين، وفي ذلك أقوال أخرى. ثم ذكر سبحانه الحكم التي من أجلها ثبطهم، فذكر سبحانه أربع حكم، لو خرجوا فيكم واحد، ما زادوكم إلا خبالا، والخبال هو الإفساد، يفسدون بينكم، وهكذا دأبهم، هكذا داب المنافقين في كل زمان ومكان، أنهم إيش؟ أنهم يفسدون بين المسلمين. ما زادوكم إلا خبالا. الثاني: ولأوضعوا خلالكم. أوضعوا ليس من الوضع، وإنما من الإيضاع، والإيضاع هو الإسراع. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس في حجة الوداع لما انصرفوا من عرفات، قال لهم عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإيش؟ بالإسراع. فإذا ولأوضعوا يعني أسرعوا، خلالكم يعني بينكم، يعني أسرعوا بينكم بالإيش؟ ها؟ بالفتنة. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني أسرعوا خلالكم بطلب فتنتكم، يبغونكم يعني يطلبون لكم الفتنة، يبغونكم يعني يطلبون لكم. الحكمة الثالثة: وفيكم سماعون لهم. سماعون يعني بعضهم قال جواسيس، وهذا قول ضعيف أو مردود، وإنما المراد سماعون لهم، يعني مستجيبون لهم من ضعاف الإيمان. فعندما يتكلم هؤلاء المنافقون ضعاف الإيمان إيش؟ يستجيبون لهم ويتأثرون بإيش؟ بكلامهم، فيضعفون فيكونون سببا لضعف جيش المسلمين. سبحان الله، هذا معنى سماعون لهم. فمن أجل هذه الأمور كره الله تبارك وتعالى انبعاثهم وثبطهم. قال سبحانه والله عليم بالظالمين، فذكر سبحانه علمه علاوة على حكمته. فتجاه القضاء والقدر عندك سلاحان قويان، القول بالحكمة والقول بالعلم. والله عليم بالظالمين، هؤلاء الكفر الذين كفروا ويموتون على الكفر، علم الله تبارك وتعالى أنهم ظالمون وأنهم لا يصلحون للإيمان، وأن أرضهم لا تقبل نبت الإيمان، فمنعهم الإيمان. والله عليم بالظالمين. كان سياق الكلام أن يقال والله عليم إيش؟ بهم، والله عليم بهم، والله عليم بهم، فمن أجل هذا إيش؟ ثبطهم. فهذا يسمى إيش؟ كما ذكرنا الإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار. يعني كان الكلام يمشي بالضمير والله عليم بهم، فبدل الهم بدل الضمير جاء بكلمة ظاهرة وهي بالظالمين. والإظهار في موضع الإضمار هذا يعني فرع بلاغي له فوائد، له فوائد ثلاثة، له ثلاثة فوائد: التعميم والتسجيل والتعليل، التعميم والتسجيل والتعليل. التعميم حتى لا يكون هذا، حتى لا تكون هذه الآيات خاصة إيش؟ خاصة بهم، بل أي إنسان يفعل مثل فعلهم فتنطبق عليه الآيات، هذا يسمى التعميم. والله عليم بالظالمين، بخلاف ما لو قال سبحانه والله عليم إيش؟ بهم يعني بهم بأشخاصهم. طيب والتسجيل؟ التسجيل يعني أنه سجل عليهم هذه الصفة وهي ليش؟ الظلم، سجلت عليهم هذه الصفة، هذا التسجيل. والثالثة التعليل، التعليل يعني لماذا حكم الله تبارك وتعالى عليهم بهذا الحكم؟ الجواب ليش؟ لظلمهم. فالله تبارك وتعالى ما ظلمهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فهذا يعني فرع بلاغي في غاية الأهمية ويتكرر كثيرا في القرآن. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، المناسبة واضحة من أوضح ما يكون، يعني أن ديدنهم ودأبهم ليش؟ الفتنة. الله عز وجل ماذا قال؟ يبغونكم ليش؟ الفتنة، يعني في هذا الخروج. قال سبحانه وليس هذا يعني أول موطن يفتنون فيه، بل هذا إيش؟ هذا دأبهم قبل ذلك. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وهذا طبعا هذه الآيات نزلت بعد غزوة تبوك، إذن من قبل، يعني في المواقف السابقة كما حصل منهم في غزوة الإيش؟ ها؟ الأحزاب. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إيش؟ إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وأيضا الآيات التي بعدها، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو دخل هؤلاء الكفار عليهم المدينة من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هذا في غزوة الأحزاب وغير ذلك من المواقف. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. ما معنى قلبوا لك الأمور؟ عندما يقال إنسان قلب لي الأمور، يعني ما ترك شيئا يكيدني به إلا فعله، هذا معنى قلب لي ليش الأمور. فإذا وقلبوا لك الأمور أي ما تركوا شيئا يكيدون به لك وللمسلمين وللإسلام إلا فعلوه من التقليد، قاعد يفتش في كل الطرق التي يحصل بها المكر والمكيدة، حتى جاء الحق. فتقليبهم للأمور وابتغاؤهم للفتنة لم يمنع من مجيء ليش؟ من مجيء الحق وظهوره. قال سبحانه: وظهر أمر الله. وتأمل: حتى جاء الحق وظهر أمر الله. وأمر الله هو ليش؟ هو الحق، لكن هذا من التفنن في العبارة. حتى جاء الحق، التقدير إيش؟ وظهر. حتى جاء الحق جاء وإيش؟ وظهر الحق، لكن بدل الحق جاء بوصف آخر وهو ماذا؟ أمر الله عز وجل. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فهذا من قبائحهم أنهم يكرهون مجيء الحق ويكرهون ظهور أمر الله عز وجل. ثم ذكر سبحانه من قبائحهم، نحن عددنا المرة الماضية وصاحب العدد ما حضر اليوم. نعم، كيف؟ لا يؤمنون بالله. طب وين وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون؟ قلوبهم مرتابة، هذه آخر شيء. قلوبهم مرتابة هذه كم رقمها؟ ستة. طيب السابع، أنهم لا يعدون العدة ويعتذرون بالأعذار الكاذبة. أنهم لا يعدون العدة ويعتذرون بالأعذار الكاذبة، هذا السابع. الثامن، أن وجودهم بين المسلمين فيه فساد وفتنة وإيش؟ وتأثير على ضعاف الإيمان. فيه فساد وفتنة وتأثير على ضعاف الإيمان، هذا الإيش؟ الثامن. نعم. التاسع، أن ابتغاء الفتنة وتقليب الأمور للإسلام وأهله ديدنهم، أن ابتغاء الفتنة وتقليب الأمور للإسلام وأهله ديدنهم. طيب، لأن الكلام العاشر: ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني، ومنهم، وسيتكرر في السورة ومنهم ومنهم ومنهم، فضحهم الله عز وجل. ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني، فنقول يعني أنهم يعني يهربون بالأمور الكاذبة، أنهم يهربون بالأمور الكاذبة، فهذا كما قيل في الجد بن قيس قال: أخاف أن أفتن ببني الأصفر، لأن غزو التبوك كانت إلى الروم، والروم يعني بنو الأصفر نصارى، فجاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني، يعني لا تفتني بنساء بني الأصفر. طيب، هذه مفسدة إيش؟ مفسدة يعني قطعية ولا متوهمة؟ متوهمة، لأن ممكن ما يلتقي بنساء بني الأصفر، الآن هم يخرجون لقتال الروم، من أوصله إلى 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 النساء؟ أنت ستواجه رجالا، فإذا هذه مفسدة، كونه يفتن بالنساء هذه مفسدة إيش؟ متوهمة. لكن تخلفه، تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مفسدة قطعية، هذه مفسدة قطعية، لأنها تخلف عن الله ورسوله، الله ورسوله، الرسول يدعو إلى الخروج وأنت تتخلف، فالتخلف مفسدة قطعية يترتب عليها جهنم والعياذ بالله، معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن هذا تمسك بماذا؟ ها؟ تمسك بالمفسدة الوهمية المتوهمة، وترك المفسدة ليش؟ المفسدة القطعية. ولذا قال سبحانه: ألا في الفتنة سقطوا، هو قال ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، ما هي الفتنة التي سقطوا فيها؟ التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الفتنة، ألا في الفتنة. نعم، كما قيل في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيش؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا في الفتنة سقطوا، وتأمل كيف التعبير سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فمن يعني عصى الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكذب فإنه متوعد بجهنم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فتوعدهم الله تبارك وتعالى بجهنم. وأيضا فيه موضع إظهار في موضع ليش؟ الإضمار، وإن جهنم لمحيطة إيش؟ بهم، فقال سبحانه بالإيش؟ بالكافرين، لأن هذا كفر، التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا وكذبا واستهزاء، هذا كله كفر، بخلاف عصيان المسلم. المسلم غير المنافق عندما يعصي لا تكون معصيته ايش؟ كفرا، مع ان العمل واحد. فهناك فرق بين تخلف المنافق وتخلف من غيره، كما سيأتي في نفس الصورة. في نفس الصورة ماذا؟ في قصة من أبو إيش؟ نسيت الآن. الذي ربط نفسه في سارية المسجد وأقسم ألا يحله أحد حتى حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يتخلف إيش؟ نفاقا. فهناك فرق بين من يتخلف نفاقا الله وبركاته، وبين من يتخلف شهوة وكسلا. فمن أجل هذا قال سبحانه: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أبو لبابة، نعم أبو لبابة ومن تخلف معه، هؤلاء تخلفوا، لم يتخلفوا نفاقا، وإنما تخلفوا يعني تعلقا بالدنيا. فنفقوا هذا على طريقة أهل السنة والجماعة في الحكم على المعصية، فالمعصية أحيانا تكون كفرا وأحيانا لا تكون كفرا. الصورة واحدة، هذا متخلف وهذا إيش؟ وهذا متخلف، لكن هذا تخلف نفاقا وهذا تخلف كسلا وركونا إلى الدنيا. ثم ذكر سبحانه قبيحة أخرى من قبائح، كم هذه؟ 11. وهذه القبيحة من أقبح قبائحهم، لأنها تدل على ماذا؟ تدل على بغضهم وعلى سواد قلوبهم. إن تصبك حسنة تسؤهم. ويا أيها الإخوة، نحن عندما نعدد هذه القبائح كل واحد ينظر في نفسه هل فيه شيء من هذا أو لا. ما يغتر الإنسان ويقول الحمد لله أنا مسلم مؤمن أعوذ بالله من النفاق، صحيح، لكن قد يكون في المسلم شيء وخصلة من خصال ليش؟ المنافقين، مثل الكذب مثلا. إن تصبك حسنة تسؤهم. طيب لماذا؟ الحسنة من الله عز وجل، لماذا تسوءك أيها المنافق؟ إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. قد أخذنا أمرنا من قبل يعني عملنا احتياطنا، نحن ما ذهبنا مع المؤمنين. مصيبة من مثلا من تسلط الأعداء كما حصل في أحد مثلا، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل يعني احتطنا لأنفسنا. ويتولوا وهم فرحوا، فيفرحون أن يصاب المسلمون بمصيبة، ويسوءهم أن يتفضل الله عز وجل على عباده بحسنة. نعم، قال الله عز وجل لنبيه ليرد عليهم هذا: قل، يعني قل لهم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ما وجه هذا الجواب؟ أولا أولا أن المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره في الخير وفي الشر، فما يصيب المؤمن من خير فهو من الله، وما يصيبه من شر فأيضا بقدر الله. فإذا لماذا تسؤهم ولماذا يفرحون؟ هذا كله بقدر الله، كان لابد أن يحصل. والشيء الثاني أنهم قالوا إيش؟ قد أخذنا أمرنا من قبل، فحسبوا أن هذا يغني عنهم إيش؟ من قدر الله عز وجل. فقال سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كما جاء أيضا في آية سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بعدها ماذا؟ وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، وإذا كان سبحانه هو مولانا فنحن راضون بالخير وبالشر، فنرضى بقضاء الله وقدره، هو مولانا. فإذا أصابنا بخير فإيش؟ فمن فضله، وإن أصابنا بشر فبعدله سبحانه وتعالى. وإصابته سبحانه للمؤمن بالشر خير للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني تجاه الأمور القدرية. طالما أن الإنسان متوكل على الله تبارك وتعالى فإذا لا يضره ما أصابه. الشوكاني رحمه الله ذكر وجها آخر يعني للجواب: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في صفحة 537 نعم. قال: وفائدة هذا الجواب، لأن هذا الجواب تجاه إيش أيها الإخوة؟ ها؟ تجاه تسؤهم وفرحهم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يقول: وفائدة هذا الجواب أن الإنسان إذا علم أن ما قدره الله كائن، وأن كل ما ناله من خير أو شر إنما هو بقدر الله وقضائه، هانت عليه المصائب ولم يجد مرارة شماتة الأعداء وتشفي الحسدة. يعني هم إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل وتولهم فرحون، شماتة هذه، فكيف ندفع هذه الشماتة وهذا الحسد بهذا؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فما أحسن جوابه رحمه الله. قال: وفائدة هذا الجواب أن الإنسان إذا علم أن ما قدره الله كائن، وأن كل ما ناله من خير أو شر إنما هو بقدر الله وقضائه، هانت عليه المصائب أولا، ولم يجد مرارة شماتة الأعداء وتشفي الحسدة. ثم قال سبحانه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. هذا أيضا تابع لما إيش؟ لما قبله، لأن المراد إن تصبك حسنة يعني مثل النصر، والغنيمة، وإن تصبك مصيبة يعني هزيمة وقتل في المسلمين، لأنهم قالوا إيش؟ قد أخذنا أمرنا من قبل. فقال سبحانه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يعني هذا أيضا من جملة الرد عليهم، هل تربصون يعني تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين. ما هما إحدى الحسنيين؟ إما النصر وإما إيش؟ إما الشهادة. إما النصر في حال النصر، وإما الشهادة في حال إيش؟ الهزيمة. فكلاهما إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ونحن نتربص بكم أيضا أمرين: أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، بقارعة من عنده، كأن تأتي عاصفة تعصف بهم، أو زلزالا، أو بأيدينا. بأيدينا يعني بتسلط المسلمين عليهم بالقتل والأسر. نعم، فتربصوا إنا معكم متربصون. كل فريق يتربص بالإيش؟ بالآخر. وهذا تهكم بهم، فتربصوا إنا معكم متربصون. طيب، نذكر ما ذكره ابن كثير إلى هذا الموضع، وإن بقي شيء نكمل. يقول رحمه الله، يقول تعالى: ولو أرادوا الخروج، أي معك إلى الغزو، لأعدوا له عدة، أي لكانوا تأهبوا له، ولكن كره الله انبعاثهم، أي أبغض أن يخرجوا معك قدرا، لأن الله عز وجل ما يكره الطاعة، بل يحب الطاعة ويحب الإيمان، فتكون الكراهية ها هنا كراهية إيش؟ قدرية لا شرعية. كره الله انبعاثهم، الله تبارك وتعالى يحب الانبعاث في سبيله لأنه طاعة. فتكون الكراهة هنا كراهة إيش؟ قدرية، بمعنى إيش؟ بمعنى عدم حصول الانبعاث، لأن الله عز وجل إذا كره ذلك فلن يحصل. فلذلك قال ابن كثير قدرا، فثبتهم، قال أخرهم، هذا من معاني التثبيط التي ذكرناها. وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي قدرا أيضا، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر بترك الطاعة. اقعدوا مع القاعدين، هذا أمر بإيش؟ بترك الطاعة، فلا يكون هذا أمرا إيش؟ شرعيا، وإنما يكون أمرا إيش؟ قدريا. قال: ثم بين الله تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا. ابن كثير ما فسر خبالا وإنما علل، قال: لأنهم إيش؟ جبناء مخذولون. وكان الأولى أن يفسر إيش؟ خبالا، خبالا يعني فسادا. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة. وفيكم سماعون لهم، أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم. فيأتي هؤلاء ضعاف الإيمان الذين لا يعرفون ويستنصحون المنافقين. قال: فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. هذا القول الأول في سماعون لهم. القول الثاني، وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير سماعون لهم أي عيون، عيون يعني جواسيس، يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم. هذا غير صحيح، ما في أحد من المؤمنين ينقل الأخبار للمنافقين طالما أنه مؤمن، فهذا القول ضعيف جدا، رده ابن القيم. فقال قال وقال مجاهد وابن زيد والكلبي المعنى وفيكم، يعني من ينقلون إليهم ما يسمعون منكم أي جواسيس. قال والقول هو الأول يعني مستجيبي. قال ولم يكن في المؤمنين جواسيس للمنافقين، لم يكن في المؤمنين جواسيس للمنافقين، فإن المنافقين كانوا مختلطين بالمؤمنين، ينزلون معهم ويرحلون ويصلون معهم ويجالسونهم، ولم يكونوا متحيزين عنهم. صحيح، الجواسيس إنما تكون لمن؟ ها؟ للمنفصلين. أما إذا كان المنافقون مع المؤمنون مع المؤمنين فكيف يكون لهم جواسيس؟ قال فإن هذا إنما يفعله من انحاز عن طائفة ولم يخالطها. وكذلك أيضا رده ابن كثير، فماذا قال؟ قال وهذا يعني على هذا القول قول مجاهد لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم، بل هذا عام في جميع الأحوال. ما معنى هذا الكلام؟ نعيده بعبارة أخرى فتقول أي لو كان ذلك كذلك يعني أنهم جواسيس، فلماذا خصه بالخروج بل يكون عاما في جميع الأحوال؟ يعني لو هذا وفيكم سماعون لهم يعني جواسيس، فلماذا خصه الله تعالى بحال الخروج والانبعاث؟ قال والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. قال وقال محمد ابن إسحاق هذا إسناده ضعيف جدا. قال ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال والله عليم بالظالمين، فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولهذا قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجوا، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا. ابن كثير يذكر هذه الآيات لبيان علم الله عز وجل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وكما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وكما قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. قال والآيات في هذا كثيرة. وقوله لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يقول تعالى محرضا للنبي عليه السلام على المنافقين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد أعملوا فكرهم، هذا تفسير لقلبوا لك الأمور، أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة، وذلك أول ما مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رمته العرب عن قوس واحدة، أي اجتمعت العرب عليه وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام ظاهرا، حتى جاء الحق وظهر أمر الله. فلما ظهر أمر الله بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر، فدخلوا في الإسلام ظاهرا ليحقنوا دماءهم ويصونوا أموالهم، هذا غرضهم. ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاضهم ذلك وساءهم. وقوله تعالى: ومنهم من يقول إذا لي ولا تفتني، يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد إذا لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجوار من نساء الروم. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا، كما قال محمد بن إسحاق، وهذا إسناده ضعيف جدا فيه علل أيضا، وإن كان هذا مشهور ومعروف أنها يعني نزلت في الجد ابن قيس. قال: أي إن كان إنما يخشى من نساء بن الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس، فهذا هو المعتمد. المعتمد أنها نزلت في الجد هو قول من؟ قول ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وأما ما ذكره ابن إسحاق فإسناده ضعيف جدا، لكن يعني سبب نزول الآية صحيح. وقد كان الجد ابن قيس هذا من أشراف بني سلمة، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد ابن قيس، على أن نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور. الصحيح: ولكن سيدكم عمرو بن الجموح، كما في صحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني. وقوله تعالى: وإن جهنم لا محيطة بالكافرين، أي لا محيط لهم عنها ولا محيص ولا مهرب. وقوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له، لأنه مهما أصابه من حسنة أي فتح ونصر وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك. وإن تصبك مصيبة يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا، ويتولوا وهم فرحون. فأرشد الله تعالى نبيه إلى جوابهم، فقال: قل لهم: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي نحن تحت مشيئة الله وقدره، هو مولانا أي سيدنا وملجأنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد عرفت يعني وجه هذا الجواب كما نقلناه عن الشوكاني رحمه الله تعالى. فإذا اتجاه شماتة الشامتين ماذا عندك؟ قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم، هذا اتجاه يعني شماتة الشامتين وعند المصائب. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يقول تعالى: قل لهم يا محمد هل تربصون، أصلها تتربصون فحذفت إحدى التائين، أي تنظرون. تنظرون هنا بمعنى إيش؟ ها؟ تنتظرون. إلا إحدى الحسنيين شهادة أو ظفر بكم، قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، أي ننتظر بكم هذا أو هذا، فإما أن يصيبكم الله بقارعة من عندي أو بأيدينا بسبي أو قتل، فتربصوا إنا معكم متربصون. ثم قال سبحانه: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ما المناسبة يا إبراهيم؟ وين إبراهيم اليوم؟ ما المناسبة الآن بعد الحوار معهم هذا؟ قال سبحانه: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. لما ذكر الله تبارك وتعالى تخلفهم وعدم خروجهم، ذكر ايش؟ نفقتهم اذا خرجوا. فاذا في حال قعودهم هذا شأنهم، قعدوا مع القاعدين. طيب واذا خرجوا، اذا قدر الله عز وجل خروجهم وخرجوا، سينفقون في السلاح وفي ما يركبونه والطعام والشراب والزاد. فالله تبارك وتعالى قال لهم: هذه النفقات غير مقبولة. سبحان الله. قل أنفقوا طوعا أو كرها، يعني سواء أنفقتم طائعين أو كارهين فهذه النفقات في الجهاد غير مقبولة. لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. طيب وهل الفاسق لا تقبل منه نفقته؟ قال سبحانه: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فذكر سبحانه أن السبب في عدم قبول نفقتهم أنهم فاسقون. وهل كل فاسق لا يقبل منه؟ الجواب أن الفسق ها هنا هو فسق النفاق الأكبر، فإن الفسق فسقان والنفاق نفاقان والكفر كفران والشرك شركان وهكذا. إنكم كنتم قوما فاسقين يعني بالنفاق الأكبر، والنفاق الأكبر كفر، بل أشد من الكفر، يمنع من قبول ليش؟ يمنع من قبول العمل. ولذلك قال بعض المفسرين، أظنه الشوكاني، قال: ثم فسر الفسق، إنكم كنتم قوما فاسقين، ثم فسر الفسق بالآية التي بعدها: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. لأن في الآية الأولى ماذا؟ ها؟ لن يتقبل منكم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا ماذا؟ ها؟ إلا الفسق المتقدم. فيكون ما بعد إلا تفسيرا للفسق المتقدم، وهو ماذا؟ ها؟ كفروا بالله وبرسوله. الثاني: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، هذا من الفسق. الثالث: لا ينفقون إلا وهم كارهون. سبحان الله. ففسر سبحانه الفسق المذكور بثلاثة أمور كما قال الشوكاني، قال جعل المانع من القبول ثلاثة أمور: الأول الكفر، الثاني أنهم لا يصلون في حال من الأحوال إلا في حال الكسل والتثاقل. سبحان الله، يعني هذا معناه، وهذا نتنبه له أيها الإخوة، هذا معناه أن عدم إحسان الصلاة يكون إيش؟ مانعا من قبول غيرها من الأعمال. نتنبه لهذا، فإن الله تبارك وتعالى ذكر أن المانع من قبول نفقاتهم الفسق، ثم فسره بثلاثة أمور: الكفر، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا ينفقون إلا وهم كارهون. قال الأول الكفر، الثاني أنهم لا يصلون في حال من الأحوال إلا في حال الكسل والتثاقل. لماذا؟ لأنهم يصلون من أجل ماذا؟ حقن دمائهم وحفظ أموالهم، فلا يرجون إيش؟ ثوابا. وإذا كانوا لا يرجون ثوابا فكيف يصلون بنشاط؟ يقول الشوكاني: لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، فصلاتهم ليست إلا رياء للناس وتظهرا بالإسلام الذي يبطنون خلافه. هذا كله في الأمر الثاني. قال والثالث أنهم لا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهون، لا ينفقونها طوعا لأنهم يعدون إنفاقها وضعا لها في مضيعة لعدم إيمانهم بما وعد الله ورسوله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. طيب، كفروا بالله ورسوله، هذا مانع واضح، صحيح؟ واضح. طيب، لا ينفقون إلا وهم كارهون، أيضا واضح، لأنهم ليس لهم نية في الإيش؟ في النفقة، وإنما الأعمال بالنيات. لكن يبقى المانع الذي يحتاج بيانا، هو ماذا؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فسره الشوكاني بماذا؟ لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، فكذلك إيش؟ نفقتهم، فكذلك نفقتهم لا يرجون بها ثوابا ولا يخافون عقابا. نعم، هذا الذي منع أن تقبل منهم نفقاتهم. يقول ابن كثير رحمه الله، وقوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها، أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم. ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك، وهو أنهم لا يتقبل منهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله، أي قد كفروا، والأعمال إنما تصح بالإيمان، الأعمال إنما تصح بالإيش؟ بالإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن ما كان عندهم إيمان. الثاني: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي ليس لهم قصد صحيح ولا همة في العمل. وما ذكره الشوكاني أوضح: لا يرجون ثواب، لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل حتى تملوا، وأنه طيب لا يقبل إلا طيبا. فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا، لأنه إنما يتقبل من المتقين. كم بقي؟ طيب. ثم قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الفاء هذه التي هي لترتيب ترتيب ما بعدها على إيش؟ على ما قبلها، يعني لأجل هذه الأمور المتقدمة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لماذا؟ لماذا؟ لأنهم إيش؟ لا ينتفعون بها، صحيح؟ لا ينتفعون بها، هم ينفقونها ولا تقبل إيش؟ فكيف الإنسان يعني يعجب بأموالهم وأولادهم؟ متى الإنسان يعني يعجب بالأموال والأولاد؟ إذا كان صاحبها ينتفع بها، تقول ما شاء الله، هذا أعطاه الله مالا فصرفه في أبواب الخير، هذا رزقه الله أولادا فكان منهم العالم ومنهم، فهؤلاء هم الذين يعني يعجب بهم الإنسان. أما إذا كان صاحب الأموال والأولاد لا ينتفع بها فكيف تعجبك؟ فلا تعجبك، هذا نهي، لا تعجبك، فنهى الله نبيه عن أن يعجب بأموالهم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون بها كما تقدم، فإذا أنفقوها لا تقبل منهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالله يريد هذا، يريد هذا يعني قدرا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ذكروا في ذلك أقوال، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، هذه الأقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله، فالقول الأول يروى عن ابن عباس ولكنه منقطع، واختاره قتادة وجماعة. ما هو هذا القول؟ قالوا هذه الآية فيها تقديم وتأخير. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كما ذكر ابن كثير ها هنا أيضا هذا القول، قال قتادة هذا من المقدم والمؤخر، تقدير إيش؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، فهذا القول الأول. هذا القول قال ابن القيم لم يصب من قال به، تقول هذا مروى عن ابن عباس، يقال منقطع. قال ابن القيم وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا فقالوا بالتقديم وليش والتأخير، يعني لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، فامتنع عندهم أنهم يعذبون بها في الدنيا. وهذا الذي يعني لا يعرفه، نعم، وهذا الذي لا يدركه إلا العاقل. أنت عندما ترى صاحب مال وإيش، صاحب مال وأولاد، تقول هذا إيش، هذا سعيد، هذا منعم، وأنت ما تدري حقيقة الحال. فمن أجل هذا قالوا هذا إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعني التعذيب في الآخرة. هذا القول الأول. القول الثاني ما قاله الحسن البصري وذكره ابن كثير أيضا، إنما يريد الله ليعذبهم بها بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد، وهو لا يرضيهم هذا، فعندما تؤخذ منهم الزكاة يعني إيش؟ يتعذبون، وعندما تؤخذ منهم النفقة في الجهاد يتعذبون، وهذا شأن البخيل. البخيل عندما يؤخذ منه ما هو خير له ها يرى هذا إيش؟ عذابا له. القول الثالث وقال الطائفة تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبي أولادهم، وطبعا هذا قول ضعيف جدا. لماذا؟ لأن المنافقين في الظاهر أنهم إيش؟ مسلمون، فلا تؤخذ إيش؟ أموالهم ولا تسبى نساؤهم. قال والصواب، فبعد أن ذكر ثلاثة أقوال وضعفها قال والصواب والله أعلم أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة. فالذي ينشغل بالدنيا أيها الإخوة في عذاب لا يدركه أحد إلا هو. نعم، قال طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. يقول لا تجد أتعب من هذا، والإنسان إذا كان همه الدنيا فهو في عذاب شديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وإيش؟ وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له إيش؟ منها. فقوله تعالى إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا هذا على حقيقته، وأن المنشغل بالدنيا إنما يعذب بها. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.